فتكون خارجة عن باب التعارض وأجنبية عما نحن فيه، لأن كلامنا في تقديم الحجة على الحجة لمزية ما، وليس كلامنا في دوران الأمر بين الحجة واللا حجة، بينما هذه الأخبار تتكلم عن كون أحد الخبرين حجة والآخر لا حجة. والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول هو لسان هذه الرواية، حيث ورد فيها إن الخبر المخالف للكتاب زخرف أو باطل أو لم نقله أو اضربه عرض الجدار وغير ذلك. هذه التعبيرات تناسب ما ليس بحجة، فهي تريد أن تقول ما وافق كتاب الله فهو حجة، وما خالف كتاب الله فهو ليس بحجة، وهذا خارج عن باب التعارض، وهذا ما شرحناه في الدرس السابق. وهكذا في الخبر الموافق للعامة أيضا يكون غير حجة. الدليل الثاني على أن الأخبار يدور الأمر فيها بين الحجة واللا حجة هو إن الخبر المخالف للكتاب لا يشمله دليل الصدور ولا دليل الظهور، لا دليل حجية السند ولا دليل حجية الظهور، كلاهما لا يشملان الخبر المخالف للكتاب، فهو ساقط سندا ودلالة. لماذا؟ وذلك لأن العمدة في دليل السند هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الخبر غير المخالف للكتاب الكريم. فإذا شككنا في حجية الخبر المخالف الأصل عدم الحجية. أما من حيث الظهور فدليل حجية الظهور، أهم دليل في حجية الظهور أيضا هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الخبر الموافق للكتاب. أما الخبر المخالف فهو غير مشمول بالدليل، أو على الأقل نشك فإذا شككنا فالأصل فيه عدم الحجية، إذا لا يشمله دليل حجية السند ولا يشمله دليل حجية الظهور، فهو ساقط عن الحجية. إذن هذه الروايات تتكلم عن الحجة واللا حجة وليس عن التعارض بين الحجتين. قال وكذا، هذا الدليل الثاني على أن هذه الروايات تتكلم عن الحجة واللا حجة. الدليل الأول هو اللفظ، الدليل الثاني الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا، بحيث الصدور يعني السند والظهور حجية الظهور، يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند ولا أدلة اعتبار الظهور، اللي هي عمدتها شنو؟ السيرة العقلائية، والقدر المتيقن من السيرة العقلائية هو الخبر المخالف، عفوا الخبر الموافق للكتاب، أما الخبر المخالف فهو ليس حجة كما لا يخفى. النتيجة فتكون هذه الأخبار في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة، فتكون أجنبية عن محل كلامنا، لا ترجيح الحجة على الحجة كما هو محل كلامنا. فافهم، لعله إشارة إلى أن المعارضة للكتاب على نوعين، النوع الأول أن يكون الخبر مخالفا لنص الكتاب، مخالف للنص، وحينئذ لا إشكال ولا شبهة في سقوط هذا الخبر عن الحجية، أصلا هذا الخبر لا قيمة له. وهذا النوع من الأخبار هو المراد بقولهم عليهم السلام فهو زخرف لم نقله اضرب به عرض الجدار، مراد به شنو؟ الخبر المخالف لنص القرآن. النوع الثاني الخبر المخالف لظاهر القرآن، مثلا القرآن فيه ظهور إطلاقي فيأتينا خبر يدل على التقييد، أو القرآن عموم والخبر يأتي على التخصيص وهكذا، فيخالف إطلاق القرآن. وهكذا نوع من الأخبار صادر جزما من الأئمة عليهم السلام، وهو حجة قطعا في كثير من الموارد، هو حجة، ونقيد الإطلاق أو نخصص العموم الكتابي بخبر الواحد، فهو صادر من الأئمة عليهم السلام وحجة ويعمل به، ولا يمكن أن يكون هو المقصود بقولهم فهو زخرف لم نقله أضرب به عرض الجدار، لا ليس زخرفا ولا يضرب به عرض الجدار بل يعمل به. إذن المراد من الزخرف والباطل والذي لم نقله هو النوع الأول، أما النوع الثاني فيمكن أن يصدر من المعصوم سلام الله عليه. والنتيجة، النتيجة هذه الأخبار التي تأمرنا بتقديم الموافق للكتاب على المخالف للكتاب ناظرة إلى النوع الثاني. يعني إذا جاء خبران كلاهما حجة، أحدهما مطابق لإطلاق القرآن والآخر ليس مطابقا لإطلاق القرآن، فالرواية تقول قدم ما وافق كتاب الله على ما خالف كتاب الله، فالأمر يدور بين الحجتين ونرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه. يعني الترجيح بين الحجتين وليس بين الحجة ولا حجة. لذلك قال فافهم. ثم يقول المصنف نرجع إلى قبل ما قوله فهم، حيث قال إن هذه الروايات ناظرة إلى الدوران بين الحجة واللا حجة، وليس الدوران بين الحجة والحجة. يقول إن أبيت عن ذلك ورفضت ذلك وأصررت على أن هذه الروايات واردة في ترجيح الحجة على الحجة فهي داخلة في محل كلامنا، أي أصررت على ما قلناه في كلمة فهم، يقول الروايات لا مو يدور الأمر بين الحجة ولا حجة، لا الروايات ناظرة إلى ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى. نقول إن كان كذلك فلا بد حين التعارض بين هذه الروايات الترجيحية وبين إطلاقات روايات التخيير الآبي عن التغيير، راح يصير تعارض بين هاي الروايات الترجيحية وروايات التخيير، فأمامنا طريقان للجمع بينهما. الطريق الأول أن نلتزم بما قلناه قبل قليل بأن نحمل روايات الترجيح على ترجيح الحجة على اللا حجة فتكون أجنبية عن محل كلامنا، بينما روايات التخيير تتكلم عن التخيير بين الحجتين فلا تعارض بين الروايتين. روايات التخيير تنظر إلى الحجتين وتخير بينهما، أما روايات الترجيح فهي ناظرة علما إلى الحجة ولا حجة، فالموضوع مختلف. أو طريقة ثانية أن نقول لا، كلاهما وارد في ترجيح الحجة على الحجة، ولكن روايات الترجيح تحمل على الاستحباب كما حملنا المقبولة والمرفوعة، فنقول نتمسك بروايات التخيير، أما الترجيح بما وافق كتاب الله فيحمل على نحو الاستحباب، يستحب أن ترجح ما وافق كتاب الله وإلا ليس واجبا الترجيح بما وافق كتاب الله. وإن أبيت عن ذلك، يعني شنو عن ذلك؟ عن ظهور هذه الأخبار في تمييز الحجة عن اللا حجة، وقلت هي ظاهرة في التمييز بين الحجتين فلا محيص عن حملها هذه الأخبار توفيقا وجمعا بينها وبين الإطلاقات. يا إطلاقات، إطلاقات التخيير جمعا بينها وبين إطلاقات التخير لا محيص، إما أن تحمل على ذلك. يعني شنو على ذلك؟ ما قلنا قبل قليل أنها في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة. قد واحد يقول العبارة راح تصير مضطربة، يعني ايش راح تصير العبارة؟ وإن أبيت عن ظهور الرواية في تمييز الحجة عن اللا حجة فلا بد أن نحملها على تمييز الحجة عن اللا حجة. تصير هاي العبارة لو ما تصير؟ إن أبيت فنحملها. شلون يصير يعني؟ الجواب ماكو مشكلة بالعبارة. وإن أبيت عن ذلك يعني رفضت وأنكرت ظهور الرواية في تمييز الحجة عن اللا حجة. أما الآن شريد نقول حتى لو أنكرنا ظهورها في ذلك لا بد أن نحملها على ذلك. حتى لو أنكرنا نسلم أنها ليست ظاهرة في تمييز الحجة عن اللا حجة، لكن مضطرون إلى حملها على ذلك جمعا بين الأدلة. مو قضية ظهور، وإنما قضية اضطرار إلى الجمع. هذه الطريقة الأولى، أو أن تحمل على الاستحباب. نقول الترجيح بما وافق الكتاب المراد به الترجيح الاستحبابي، وإلا فإن المدار على التخيير أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا في المقبولة. هذا إشكال آخر على الاستدلال بالروايات الترجيحية. نقول إذا كان المقصود والصحيح هو أن نقدم الروايات الترجيحية على روايات التخيير ونقيد بها روايات التخيير، فنقول في الخطوة الأولى نعتمد على الترجيح المذكور في الروايات الترجيحية، ترجيح بالصفات والمزايا، فإن تساويا حينئذ نلتزم بالتخيير. هذا معناه احنا شنو سوينا؟ روايات التخيير المطلقة قيدناها بمن؟ قيدناها بالروايات الترجيحية، فنعمل بالترجيحية، فإن تساويا ذهبنا إلى التخيير. إن كان الأمر كذلك نقول في الحقيقة لدينا ثلاثة طوائف من الروايات. الطائفة الأولى إطلاقات التخيير الدالة على التخيير مطلقة. الطائفة الثانية الروايات الترجيحية العامة كمقبولة في عمر بن حنظلة ومرفوعة زرع. الطائفة الثالثة الروايات الترجيحية بإحدى المزايا كالروايات المرجحة لما وافق كتاب الله على ما خالف كتاب الله كرواية عيون أخبار الرضا. فإذا كان القرار أن نقيد الطائفة الأولى بالطائفة الثانية ونقدم الأخبار الترجيحية العامة على إطلاقات التخيير، فلازم ذلك أن نقيد الطائفة الثالثة بروايات الطائفة الثانية، فتصير النتيجة كالتالي: كما هو المذكور في المقبولة. فلدينا ثلاث خطوات: الخطوة الأولى الترجيح بالصفات، نقدم الأعدل والأوثق والأفقه وغير ذلك، هذه الخطوة الأولى. فنقدم الخبر الذي راويه أفقه أو أعدل أو أوثق على الخبر الآخر الذي راويه شنو؟ أقل عدالة ووثاقة وفقاهة مطلقة. يعني نقدم الخبر الأول على الثاني مطلقة، سواء كان الخبر المروي عن الأوثق والأفقه سواء كان مطابقا للكتاب أو مخالفا للكتاب، عمل به المشهور أو لم يعمل به المشهور، مطلقا نرجح الأوثق والأفقه والأعدل على غيره. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن نرجح الخبر المشهور على غير المشهور مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء كان المشهور مطابقا للكتاب أو كان مخالفا للكتاب، ما نلحظ المطابقة والمخالفة للكتاب ولا المطابقة والمخالفة للعامة، المهم نأخذ بالمشهور ونترك غير المشهور. الخطوة الثالثة: إذا لا يمكن الترجيح بالصفات لتساويهما، ولا الترجيح بالشهرة لعدم وجود الشهرة، فنصل إلى الخطوة الثالثة وهي الترجيح بما وافق كتاب الله على ما خالف كتاب الله. وهذا معناه أننا قيدنا الأخبار الآمرة بالأخذ بما وافق الكتاب وترك ما خالف الكتاب، قيدناها بالطائفة الثانية الأخبار الترجيحية، فتكون النتيجة: ما خالف كتاب الله لا يجوز الأخذ به إلا إذا كان راويه أفقه أو أعدل أو أوثق، فإنه حينئذ يؤخذ به، وإلا إذا كان مشهورا، يعني الخبر المخالف لا يعمل به إذا لم يكن مشهورا، وإلا لو كان مشهورا لأخذنا به. هذه الخطوة الأولى والثانية: الترجيح بالصفات والترجيح بالشهرة قبل أن نجي إلى إسقاط المخالف للكتاب. إذن متى المخالف للكتاب لا يعمل به؟ إذا لا توجد فيه لا مرجحات صفاتية ولا ترجيح بالشهرة. أما إذا كان الخبر المخالف للكتاب فيه مزايا صفتية أو فيه شهرة فهو حجة ويعمل به. وهذا خلاف الروايات النهي عن الأخذ بما خالف كتاب الله، لأن لسانها يأبى عن التفصيل. هي تقول فهو زخرف، اضرب به عرض الجدار، باطل، لم نقله. فالمخالف للكتاب زخرف، فكيف نقول لا؟ إذا كان مشهورا عملنا به، إذا كان فيه صفات جيدة نعمل به، هذا غير صحيح. إذن شريد نقول تقديم الأخبار الترجيحية على إطلاقات التخير وتقييد إطلاقات التخير بها لازمه تقييد الأخبار الترجيحية بعضها ببعض، ونتيجة ذلك تقييد الطائفة الثالثة. وقد تقول شنو المشكلة؟ ولكن الطائفة الثالثة آبية عن التقييد، إذا لا يمكن أن نقيد إطلاقات التخير بالروايات الترجيحية. صار واضح هذا إن شاء الله؟ أمتحنكم به؟ بلي؟ احنا قلنا كم طائفة عندنا؟ ثلاث طوائف. المدعي وهو المشهور يقول نقدم الروايات الترجيحية على إطلاقات التخير، فنقيد إطلاقات التخير بمن نقيدها؟ بحالة التساوي، فقط في التساوي نتخير. أما إذا وجد مرجح فنعمل بمن؟ بالروايات الترجيحية. نقول إذا كان الأمر كذلك والروايات الترجيحية بعضها يذكر جميع المرجحات، صفات وشهرة والكتاب، وبعضها لا يذكر إلا الكتاب، فنقيد بعض الأخبار الترجيحية بالبعض الآخر، فصير النتيجة الترجيح أولا بالصفات، فإن لم نجدها رجحنا بالشهرة، فإن لم نجدها رجحنا بما وافق الكتاب. ونتيجة ذلك أننا إذا وجدنا مرجح من الصفات أو مرجح من الشهرة فلا نلتفت إلى كونه مخالفا للكتاب أو ليس مخالفا للكتاب، بل نعمل به ولو كان مخالفا للكتاب. إذا كان الراوي أوثق وأفقه وأعدل وعمل به المشهور فنعمل به ولو كان مخالفا. وهذا على خلاف الطائفة الثالثة التي تقول المخالف لكتاب الله زخرف لا يعقل أن يكون حجة، فهي آبية عن الاستثناء، آبية عن التخطيط. تقول كل خبر خالف كتاب الله فهو زخرف، أما مقتضى التقييد إيش راح يصير؟ الخبر الذي فيه مرجحات صفتية وشهرة ولو كان مخالفا يعمل به، وهذا ما لا يمكن الالتزام به لأنه تقييد للروايات التي تقول عنه أنه زخرف وأنه باطل وهي آبية عن التقييد. النتيجة إذن الروايات الترجيحية غير صالحة لتقييد إطلاقات أخبار التخير. ثم إنه لولا التوفيق بذلك، يعني شنو بذلك؟ بأحد الطريقين، إما الحمل على الحجة واللا حجة أو الحمل على الاستحباب. إذا لم نلتزم بهذا التوفيق بهذين الطريقين للزم قبل لزم قدر عبارة أنت. ثم إنه لولا التوفيق بالطريقة التي ذكرناها وأصررنا على كون الروايات الترجيحية مقيدة لإطلاقات التخير، يعني أصررنا على أن الطائفة الثانية مقيدة للطائفة الأولى، للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات. التقييد وين؟ بين الطائفة الثانية والثالثة. فنقيد الطائفة الثالثة بالطائفة الثانية. والحال، هاي الواو حالية، وهي يا هي الطائفة الثالثة آبية عنه، عن التخصيص والتقييد. كيف يمكن تقييد مثل قوله عليه السلام ما خالف قول ربنا لم أقله أو زخرف أو باطل كما لا يقبل؟ هذا لسان غير قابل للتخصيص. فشوف كأنه شنو، قياس استثنائي. إذا قيدنا مطلقات التخيير بالأخبار الترجيحية فلازم ذلك تقييد الطائفة الثالثة بالثانية، والتالي باطل، إذ لا يمكن تقييد الطائفة الثالثة بالثانية، فالمقدم مثله. إذا لا يمكن تقييد إطلاقات التخيير بالأخبار الترجيحية، إذن العمل بأخبار التخيير. فتلخص مما ذكرنا من الإشكالات والردود أن إطلاقات التخيير محكمة، وليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها. فرأينا هو العمل بأخبار التخيير، اللي هذا هو رأي المصنف. طبعا كما قلنا في قبال رأي المصنف هو رأي المشهور الذي قال نرفع اليد عن أخبار التخيير ونقيدها بالأخبار الترجيحية، ودليله على ذلك هو الأخبار الترجيحية. وقد ناقشنا هذا الدليل بما يقارب 6 مناقشات في الروايات العامة، ومناقشتان للروايات الخاصة. فالروايات الترجيحية لا يمكن الاعتماد عليها، ولكن المشهور استندوا للقول بالترجيح، استندوا إلى أدلة أخرى غير الروايات الترجيحية التي رددناها. وهذه الأدلة الأخرى هي: أولا ادعاء الإجماع. الإجماع على ماذا؟ الإجماع على تقديم أقوى الدليلين. أجمع الفقهاء على تقديم أقوى الدليلين. هل تعتبر كبرى؟ تعتبر شنو؟ كبرى. انضم لها الصغرى. شو نقول بالصغرى؟ والخبر المشتمل على المزية، أي الخبر الراجح، هو أقوى من الخبر المرجوح غير المشتمل على تلك المزايا. فنشكل قياس، نقول الخبر الراجح المشتمل على المزايا والصفات أقوى الخبرين. وأقوى الخبرين يتقدم بالإجماع. إذن الخبر الراجح يتقدم على المرجوح بالإجماع، هذا هو الدليل الذي يستند إليه لتقديم الراجح على المرجوح. أعيد لك الاستدلال القياس سريعا، نقول الخبر الراجح هو أقوى الدليلين، من الواضح أن الراجح أقوى من المرجوح. يعني إذا كان أقوى دليلين شو نقول؟ هو أقوى الدليلين مقدم على الآخر بالإجماع، النتيجة الخبر الراجح مقدم على الآخر بالإجماع. الجواب، نناقش في هذا الدليل مناقشة صغروية. مرادنا من الصغروية نناقش في أصل ثبوت الكبرى، وهو الإجماع على ترجيح أقوى الدليلين، فلا يوجد لدينا هكذا إجماع. فالكبرى نناقشها نقاشا صغرويا في أصل ثبوتها، لا يوجد لدينا هكذا إجماع. لماذا؟ وذلك لأن الشيخ الكليني ثقة الطائفة الكليني، ثقة الإسلام الكليني، مع ما له من منزلة عظيمة وعاصر زمان الغيبة الصغرى وعاصر النواب الأربعة في زمن الغيبة الصغرى، مع ذلك مع ما له من منزلة عظيمة حكم بالتخيير ولم يحكم بالترجيح. قال الأوسع والأحواط هو العمل بمن؟ بالتخيير. فإذا كان الشيخ الكليني لا يؤمن بالترجيح، فأين هو الإجماع على الترجيح؟ لا يوجد لدينا هكذا إجماع. قال نعم قد استدل على تقييدها، تقييد من إطلاقات أخبار التخيير ووجوب الترجيح في المتفاضلين، استدل بوجوه أخر غير أخبار الترجيح، منها دعوى الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين، انت كمل بعد، والراجح هو أقوى الدليلين فيؤخذ به إجماعا. وفيه إنكار الإجماع أن دعوى الإجماع مع مصير مثل الكليني قدس سره إلى التخيير وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء، قال في ديباجة الكافي ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير. فإذا الشيخ الكليني قال بذلك فأين هو آخر دعوى الإجماع؟ مجازفة، إن دعوى الإجماع مجازفة. طبعا نص عبارة الكليني خلينا نقرأ، قال فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام، يقصد الأئمة عليهم السلام، التمييز برأيه، إلا ما أطلقه العالم بقوله، ف فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. وقوله عليه السلام دعوا ما وافق القوم فإن الرجد في خلافهم. وقوله عليه السلام خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ونحن كلين يقول ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله. جميع ذلك عزم الترجيح بما يطابق الكتاب على ما خالف الكتاب، وترجيح ما خالف العام على ما طابق العام. هذا له موارد قليلة، أما في أغلب الموارد فلا نجد هكذا مرجحات. لذلك شو نسوي؟ ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام الإمام، وقبول ما وسع الأمر فيه بقوله عليه السلام بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم. طبعا الشاهدون أن عبارة الكليني ليس الظاهرة في ترجيح روايات التخير، بل هو قائل بمن بالترجيح، يقول كون الرجح بما وافق الكتاب بما خالف العامة، لكن موارده قليلة، ففي الموارد التي نستطيع ونجد فيها ترجيحا نعمل بها وهي قليلة. أما غير هذه الموارد، يعني إذا عجزنا عن الترجيح نروح وين؟ هذا قول المشهور، المشهور يقول نعمل بالمرجحات، فإن عجزنا ذهبنا أيمن إلى السبب. فكيف ينسب المصنف إلى الشيخ الكليني القول بمن بالتخيير وترجيح روايات التخيير في هذه النسبة نظر، وتحتاج إلى شنو؟ إلى توافق. لكن الآن نحن مع المصنف. المصنف نقل هذه العبارة ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير. أما أوسع فواضح، التخيير أوسع من التعيين ووجوب الأخذ بالراجح. وجوب الأخذ بالراجح فيه تضييق، أما إذا قلت لك أنت مخير بين الأخذ بهذا وذاك فهذا شنو؟ فيه سعة. لكن هو يقول لا نجد شيئا أوسع ولا أحوط. عجيب، شلون أحوط؟ المتبادر إلى الذهن من البداية أن الأحوط ما هو؟ الأحوط الأخذ بالراجح لو التخير الأحوط. الأحوط يقتضي الترجيح والأخذ بالراجح، فكيف يقول الشيخ الكليني قدس سره إن التخير هو الأحوط؟ سؤال صار واضح؟ التخير مو أحوط، الأخذ بالراجح هو الأحوط، الأخذ بالأوثق بالأفقه ما وافق المشهور ما وافق الكتاب هذا هو الأحوط وليس هو التخير. لكن يمكن أن نقول إن مراد الشيخ الكليني قدس سره من الأحوال هو إن لدينا طائفتين من الأخبار، طائفة تدل على التخير وطائفة تدل على الترجيح، وما دل على التخيير أقوى مما دل على الترجيح، لأن أخبار التخيير محكمة وأخبار الترجيح لا تقوى على تقييدها. كما قلنا قبل قليل. وإذا كانت أخبار التخيير أقوى وهي المحكمة فأيهما أحوط؟ أن نأخذ بالأخبار الأقوى والمحكمة، لو نأخذ بعكسها الأحوط شنو؟ أن نأخذ بالأخبار الأقوى والمحكمة وهي أخبار التخيير، لذلك روايات التخيير الأخذ بها هو الأحوط من جهة قوتها وثباتها واستحكامها. هذا جواب. جواب آخر، قالوا في عبارة الشيخ الكليني لف ونشر مرتب، لأنه قال ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع ممن من رد علم ذلك كله إلى العالم وقبول ما وسع الأمر فيه بقوله بما أخذتم من باب التسليم وسعتم. فنقول كلمة الأحوال راجعة إلى قوله رد علم ذلك كله إلى الإمام. الأحوال أن نرد علم ذلك إلى الإمام، وقوله أوسع ناظر إلى قوله بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعتم، فيصير لف ونشر مرتب. فلا يريد أن يقول إن التخيير هو الأحوط، لا، الأحوط هو الرد إلى الإمام، أما التخيير فهو أوسع وليس أحوط. هذا بالنسبة للدليل الأول مع الرد عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد المدرسة الثانية.